أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب. والواجب والفرض والمكتوب واحد، يعني مترادفة، ومترادفة معناها أنها تطلق على معنى واحد. أسماء كثيرة، ألفاظ عديدة، تطلق على معنى واحد. وهذه المسألة أساسا في اللغة فيها خلاف عريض، هل وقع الترادف في اللغة أم لم يقع؟ تمام؟ والصواب أنه لا ترادف، فكلمة شك ليست هي كلمة ريب، هذه لها معنى وهذه لها معنى. كلمة استقامة ليست هي كلمة التزام. تمام؟ كلمة واجب ليست كلمة فرض وكلمة مكتوب بنفس المعنى، فكلاهما في اللغة له معنى دقيق، وإن كانوا جميعا يشتركون في الإيه؟ ها، في المعنى العام. وهذا هو المقصود هنا، المعنى العام، المعنى العام. نعم. طيب، ليست هي كلمة ريب، هذه لها معنى وهذه لها معنى. كلمة استقامة ليست هي كلمة التزام. تمام؟ كلمة واجب ليست كلمة فرض وكلمة مكتوب بنفس المعنى، فكلاهما في اللغة له معنى دقيق، وإن كانوا جميعا يشتركون في الإيه؟ ها، في المعنى العام. وهذا هو المقصود هنا، المعنى العام، المعنى العام. نعم. طيب، وفي ناحية الاصطلاح، لا، ناحية الاصطلاح قل فيها براحتك، إن ممكن يحصل فيها الإيه؟ الترادف. لا، يحصل فيها الترادف براحتك. ليه؟ لأننا نحمل الكلام كله على الجزء المشترك فيه ونصطلح عليه ونضع له مفهوما من الإيه؟ من الجزء المشترك، وهو ما فعله هنا. قال: وهو ما تعلق العقاب بتركه. فالواجب يتعلق العقاب بتركه، والفرض يتعلق العقاب بتركه، والمكتوب يتعلق العقاب بتركه. طب يختلفون في معاني أخرى، ليختلفوا ما شاء، لكن نحن لا نريد منهم هنا في أصول الفقه والفقه إلا هذا المعنى، وهم متفقون فيه. تمام؟ كما لو قلت مثلا أحمد ومحمد وعلي إخوة، كل واحد منهم لا شك يختلف عن الآخر في الطول، في القصر، في اللون، في الطباع، لكن أنا ما أحتاج منهم إلا شيئا واحدا، وهو اشتراكهم في الأخوة. فكذا الايه الامر هنا. وقال اصحاب ابي حنيفه: الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه، الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه، كالوتر والاضحيه عندهم، يعني عند الاحناف. والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به، كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها. إذن فهو يفرق بين الفرض والواجب على أساس ما توصلنا به إليه، وهو الدليل. الدليل الذي دل يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون مقطوعا به في الثبوت والدلالة، يعني بمعنى أن ثبوت هذا الدليل مقطوع به، كمثلا القرآن الكريم، مثلا الحديث المتواتر مقطوع به. تمام؟ فهذا من ناحية الثبوت، ومن ناحية الدلالة أن يكون صريحة محكمة لا اختلاف عليه. تمام؟ فهذا من ناحية الدلالة. فإن كان الحكم ثبت بدليل قطعي ثبوتا ودلالة فيبقى فرض، وكده المرتبة الأعلى. وإن كان ثبت بدليل مجتهد فيه، بدليل ظني يعني، ها ثبت بظنية زي دليل الآحاد، أو دلالته ظنية يعني الكلام يحتمل مثلا معنيين، ها وأخذنا بالظاهر وتركنا التأويل، يبقى إذن هذا إيه؟ رجحنا فيه معنى على الآخر، يبقى كده إيه؟ ده ثبوته ثبوت ظني، ودلالته دلالة ظنية، يبقى في هذه الحالة يكون واجب، يعني يقل درجة، كأن الدليل لما قل من القطع إلى الظن قل كذلك الإيه؟ قل الوتر والأضحية عنده، الوتر اللي هو صلاة ركعة، والأضحية اللي هو ذبح في الإيه؟ في العيد الأكبر، هم جعلوه عندهم من الواجبات، جعلوه من الإيه؟ من الواجبات. طبعا عند التطبيق، وإن كان القول في مسألة الواجب والفرض والمكتوب واحد عند جمهور العلماء، ومنهم مثلا الشافعية، تجدهم في التطبيق يخالفون هذا في بعض المواضع، فيفرقون بين الفرض والواجب، كما فعلوا مثلا في الحج، فرقوا بين الفرض والواجب، فجعلوا هناك فروض وأركانا، وجعلوا واجبات، وقالوا أن الفروض والأركان لا بد من الإتيان به، وأما الواجبات فيمكن أن تجبر بدم. يقول أن التفريق ده تفريق اصطلاحي، وأنه في بعض المواضع يعني ليست قاعدة عامة، فده لا يشغب على الأصل، لا يشغب على الإيه؟ على الأصل. قال وهذا خطأ، الشيخ بيحكم على كلام الأحناف بأن هو خطأ. طب لماذا؟ قال لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال، يعني إما أن نأخذ الأسماء من الشرع زي مسألة مثلا الصلاة اللي هي الأقوال والأفعال المخصوصة، وإما أن نأخذها من اللغة من استعمال العرب، وإما من الاستعمال، الاستعمال اللي هو العرف، تمام؟ استعمال هنا اللي هو الاصطلاح، الاستعمال اللي هو العرف، تمام؟ استعمال هنا اللي هو الاصطلاح، اتفاق الايه؟ اتفاق طائفة على معنى للفظ. قال وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بطريق مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. يقول إن الشرع واللغة والاستعمال ما فرقوش بين الإيه؟ بين الأسماء على حسب الدليل ونوع الدليل، إن كان الدليل ثبت بطريق قطعي أو ثبت بطريق إيه؟ ظني. فبيرجح الشيخ أن الواجب والفرض والمكتوب واحد، لكن هنا تعليق. لما ننظر في الثلاث أسباب اللي هو أوردهم، والشرع واللغة والاستعمال، استعمال هذا معناه أنه يجوز أن يكون الاستعمال استعمال عرفي عام، وهذا الذي يقصده الشيخ، أو استعمال خاص، اصطلاح خاص، العرف الخاص اللي هو اتفاق طائفة. طب خلاص، الأحناف طائفة اتفقت على معنى لاسم معين، فيجوز، يجوز من هذا الباب، تمام؟ يبقى تفرقة الأحناف تدخل في باب الاستعمال، فلا يخطأ اصطلاحهم. ولذلك الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في كتاب غاية الوصول إلى لب الأصول يقول إن الخلاف لفظي، كذلك السيوطي في كتاب شرح الكوكب الصافع ذهب إلى إن الخلاف لفظي، تمام؟ أظن كذلك في البدر للشيخ المحلي الخلاف لفظي، يعني المسألة إيه؟ المسألة في الأحكام الفقهية في التطبيق تسمية، لا دخل الأحكام الإيه الفقهية في التسمية، والتسمية اصطلاحية، والتسمية إيه؟ اصطلاحية، نعم. فممكن نقول هنا وهذا أصح، اللي هو كلام مين؟ كلام الجمهور يعني. نقول وكلام الجمهور، نقول بقى كده والأول أصح، ما نقولش وهذا خطأ على إيه؟ على التاني، نقول والأول أصح يعني. لكن وجهة نظر الشيخ إن الرأي التاني ده خطأ. فصل. وأما السنة فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب، ما رسم يعني ما رسم يعني رسم وخط يعني أشير به، أشير به تمام، وضع ذلك. إن السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة المسلوكة، سواء كانت سيرة حسنة أو سيرة إيه؟ أو سيرة سيئة تمام. ده معنى كلمة الإيه؟ السنة، الطريقة والسيرة. في الشرع هو التعريف اللي أورده الشيخ، فما رسم ليحتذى به، يبقى إيه؟ جعل ليقتدى به على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. خرج ما وضع على سبيل الإيه؟ على سبيل الوجوب، اللي هو الإيه؟ اللي هو الفرض الواجب المكتوب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقالوا سبيلا وسنة، يعني فرائض وإيه؟ وواجبات. نعم. أو عقيدة وشريعة وعبادة يعني، أو عقيدة وشريعة وعبادة يعني. نعم. قال وهي والنفل والندب بمعنى واحد، يبقى مترادفة كذلك، يعبر عن هذا المعنى وهو ما يستحب فعله بتعبير من هذه أو بلفظ من هذه الألفاظ: السنة، الندب، النفل، الإيه؟ الاستحباب، وممكن نقول المتطوع، ممكن نقول الإيه؟ المتطوع به يعني، والحسن والمرغب فيه. كل هذه الألفاظ واحدة. قال ومن الناس من قال السنة ما ترتب، رحمك الله، السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض، ما ترتب مع الإيه؟ مع الفرائض، يعني ما كان من جنسه فريضة ونافلة يقال النافلة سنة. طب والنفل والندب؟ قال ما زاد على ذلك. يبقى الندب والنفل مثل مثلا قيام الليل والضحى في هذه الصلوات يعني. طيب والسنة؟ السنة تبقى السنة القبلية والسنة البعدية، ما يصلى قبل الصلاة وما يصلى بعد الصلاة. يبقى النافلة الراتبة وغير الإيه؟ وغير الراتبة. نعم. وهذا لا يصح، لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة، سواء كان راتبا أو غير راتب، فلا معنى لهذا الفرق تمام، إلا إذا جعلناها أيضا من نفس الباب، باب الاصطلاح والاستعمال والعرف الخاص، فيصح من هذا الباب تمام، الاستعمال والعرف الخاص فيصح من هذا الباب تمام. فساعد كده كل من اصطلح على شيء طالما أن اصطلاحه لا يعارضه شيء في الشرع أو في اللغة، فيقال لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح، يعني لا نشاححه في اصطلاحه، نتركه له. فصل. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله، وجب قبوله، ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا. يبقى إذن الصحابي لو نقل لنا أن النبي أمر بكذا فهو مثل لو حكى لنا أن رسول الله قال أمرت بكذا تمام. حتى لو فرضنا ان فيه احتمال ان يكون الصحابي لم يسمع امر النبي ولكنه سمع واحدا اخر من الناس ينقل لنا هذا الامر فنقله هو، يعني مثلا ابو هريره سمع من انس ان النبي امر بكذا، فابو هريره نقل الينا كلام النبي وترك انس، من قبيل مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول وحجه لان الصحابه كلهم عدول. نعم. وقال داود الامام الظاهري لا يقبل حتى ينقل الكلام، يعني لا يقبل يعني لا يؤخذ بهذا الكلام حتى ينقل لنا الصحابي لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الايه الامر. قال والدليل على ما قلناه هو ان الراوي مصدق فيما يرويه. مش معنى كده ان داود يكذبه، لا، داود رحمه الله ينظر لمسألة تحديد مصطلح الأمر اللي احنا استقرينا عليه الآن، فهل الصحابي طبقه أم لا؟ بس هو احنا خدنا مصطلح الأمر من مين؟ من أهل اللغة، وهو هو أهل اللغة، فلا لا مشاكلة معه في هذا، لا يمكن إن احنا إيه؟ إن احنا نخطئه في فهمه إن هذه اللغة، تمام؟ وإن هذا أمر. والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه، يبقى من ناحية العدالة أمره إيه؟ أمره مضمون، هو عدل، وهو عارف بالأمر والنهي، عارف يعني إيه أمر ويعني إيه نهي، لأنها لغته، لأنها لغته، فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه، تمام؟ وإلا لفتحنا باب الظن والشك والتخمين، لعل الصحابي لم ينقل لنا ألفاظ النبي الخبرية كمان، ما هو نجي على الألفاظ الخبرية ونقول إنه ما نقلهاش بنفس اللفظ، ده أبدل لفظا مكان لفظ، وممكن اللفظ اللي قاله النبي كان يحتمل الاستحباب أو الإباحة، واللفظ اللي هو جابه الصحابي يحتمل الإيجاب، وهذا كله خلاف الأصل. الأصل إن الصحابي نقل لنا، ها، واللفظ اللي هو جابه الصحابي يحتمل الإيجاب، وهذا كله خلاف الأصل. الأصل إن الصحابي نقل لنا، ها، نقل لنا شيئين، نقل لنا اللفظ ونقل لنا الدلالة، يبقى نقل بأمانة، فهو ضابط لللفظ وضابط لدلالة اللفظ، لو وضع لفظة مكان لفظة هينقل لنا ايه الدلالة اللي موجودة، المعنى لن يغيره. ولذلك لما بيجوا يتكلموا في مسألة نقل الحديث بالمعنى فيقولون الصواب، ها، صحة الرواية بالمعنى، لكن من ايه؟ من عالم عارف ضابط للألفاظ لا يغيرها ولا يحرفها عن معانيها، وخير من يكون كذلك الصحابة. فصل. وكذلك إذا قال اللي هو الصحابي يعني من السنة كذا، حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى مرفوع، تمام؟ من السنة كذا، هو ما قالش قال رسول الله ولا أمر رسول الله، لأن من السنة كذا، تمام؟ وفي حديث عن عروة تقريبا أنه قال من السنة كذا، قال لنا فلان من السنة كذا، عروة تابعي يروي عن ابن عباس تقريبا ويروي عن عائشة وهكذا، فقال من السنة كذا، تمام؟ فقالوا له سنة من؟ فقال وهل كانت لهم سنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أن إذا قال من السنة يبقى افتح بقى إيه الباب على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقط، وده الحقيقة اللي تتبادر إلى الإيه؟ إلى الذهن، ده الحقيقة التي تتبادر إلى الذهن. أو نهينا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول، يبقى إذن إذا قال من السنة كذا يحمل على سنة النبي، وإذا قال أمر أمرنا نهينا ولم يسم الآمر أو الناهية أيضا يحمل على الإيه؟ يحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لماذا؟ لأن هو لا آمر لهم وقتئذ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا الحقيقة، هو الحقيقة المتبادرة إلى الإيه؟ إلى الذهن. يعني عندنا احتمالين، أن يكون الآمر النبي أو الآمر غير النبي. احتمال أن يكون الآمر النبي هو أقوى، لأنه الذي يتبادر إلى الذهن فهو الحقيقة، والتانية مجاز. تمام؟ ولأنه هو بينقل شيئا شرعيا، فالآمر الشرعي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب أبي حنيفة، مش كل الأحناف، بعض الأحناف، قال لا يحمل على ذلك إلا بدليل. إلا بدليل ليه؟ جعلوا هذه الكلمة كلمة من السنة، وجعلوا كلمة أمرنا أو نهينا مشترك، من قبيل المشترك الذي يحتمل معنيين، من السنة، سنة النبي، ولا سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وردت في الحديث. فيبقى هنا احتمالين، فقال يبقى محتاجين لدليل. لا، مش محتاجين لدليل. تمام؟ نعم. ليه؟ يعني كما قلنا، حتى لو قلنا أنه من قبيل المشترك فهو من الحقيقة والإيه؟ والمجاز، ليس من المشترك اللي هو وضع لإيه؟ لمعنيين. لا، ده هو من قبيل الحقيقة والمجاز، والحقيقة تقدم على المجاز. وهو قول أبي بكر الصيرفي، وهذا غير صحيح. وهو قول أبي بكر الصيرفي، وهذا غير صحيح، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه، عليه صلى الله عليه وسلم. باب القول في النهي. فصل. النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه، لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء. يبقى إذن لما عرفنا الأمر عرفنا النهي في غالب الإيه؟ في غالب أموره. قال إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار، وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. وأما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر. الأمر كنا بنقول هو لغة الطلب، الأمر لغة الطلب، تمام، طلب الفعل. وهنا بنقول هو طلب الإيه؟ الترك، النهي طلب الترك، الطلب منع، النهي طلب ترك. قل القول الذي يستدعى بها ترك الفعل. قال ممن هو دونه، يعني ممن هو دون الناهي، فلا بد وأن يصدر النهي على رأي الشيخ من الأعلى إلى الأدنى، فأما إن كان غير ذلك فلا يسمى إيه؟ نهيا. إن كان من المقارن، إن كان من الأدنى إلى الأعلى، لا يقال فيه إيه؟ لا يقال فيه نهي. وهذا كما قلنا في الأمر، هذا مذهب مرجوح. تمام؟ فلا يشترط في الأمر ولا في النهي علو ولا استعلاء، إنما يجوز أن يكون الأمر إيه؟ من أعلى ومن غير الأعلى، من المستعلي ومن غير المستعلي. قال وأبين ما يخالف ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب، زي الأمر بالضبط. قال على سبيل الوجوب، يعني أن يكون الأمر جازما وأن يكون النهي جازما. تمام؟ يجزم هناك بالفعل، طلب الفعل، وهنا يجزم بطلب ترك الفعل، يكون جازم. وإلا لو كان الأمر ليس جازمة هيدخل فيها الندب، هيدخل فيها الندب. نعم. وهنا لو الأمر غير جازم هيدخل فيه المكروه. جميل؟ نعم. لأن أصحاب الاقتصار على كلمة القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه لا يحملونه إلا على التحريم، زي ما بيحملوا نفس هذا في الأمر على الوجوب. طب واللي زود على سبيل الوجوب؟ قال لك عشان نخرج الايه، الندب في الأمر ونخرج المكروه في النهي، وإلا لدخل الوجوب. قال لك عشان نخرج الايه، الندب في الأمر ونخرج المكروه في النهي، وإلا لدخل في التعريف. فصل. وله صيغة تدل عليه في اللغة، وهي قوله لا تفعل. صيغة الايه، النهي الأصيلة كلمة لا تفعل. لا تقم، لا تقعد، لا تشرب الخمر، لا تفعل. وقالت الأشعرية ليس له صيغة، ليس له صيغة، وقد مضى الدليل عليه في الأمر. مضى عليه الايه، الدليل في الأمر. كنا في الأمر ان العرب قسمت الكلام الى خبر وإنشاء، وفي الإنشاء قسمت الكلام الى ايه، الى امر ونهي واستخبار. فأفادت بهذا التقسيم ان هناك ما يسمى نهي بوضع اللغة، وله صيغ حددوها وعرفوها، وهي صيغة لا تفعل كانت للإيه؟ للنهي. طب الأشعرية رأيهم بنوه على ماذا؟ قالوا إن هذه الصيغة وردت في الشرع مشتركة بين ما هو حرام وما هو مكروه، فلا تكون صيغة للإيه؟ صيغة لمعين إلا أن يأتي الدليل. تمام؟ لأنها وردت للحرمة، وردت للكراهة، وردت لغير ذلك، فيبقى تحديدها يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. فيش خصوصية لواحد من هذه الأشياء إلا أن يأتي الدليل. لكن الشيخ بروق لواحد من هذه الأشياء إلا أن يأتي الدليل. لكن الشيخ بروق قد مضى الدليل عليه في الأمر، يعني على خطأ كلام الأشعرية وعلى صواب ما قلناه من أن النهي له صيغة تدل عليه في اللغة. فصل. وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم. إذا تجردت صيغته، يعني إذا وردت صيغة الأمر مجردة هكذا، لا تقم، لا تقرب الزنا، وما قالش أي شيء معاها، يعني ما جابش معاها الوعيد مثلا بعذاب، ولا الإخبار بسخط الله على فاعله، ولا ما ماثل ذلك، ولا حدد له عقوبة، لم تأتي معه قرينة تدل على التحريم ولا على غير التحريم. تجردت يبقى تدل مباشرة على الإيه؟ على التحريم، تحمل على الإيه؟ على التحريم. طب لو جمعها قرينة تدل على أنها لغير التحريم، خلاص تبقى للكراهة. تمام؟ وقالت الأشعرية لا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل، لذات السبب إنها مشتركة بين الإيه؟ بين الحرمة والكراهة وغيرهما، فلا تحمل على واحد منهما إلا بدليل. تمام؟ قال الشيخ والدليل على ما قلناه من أنها إذا تجردت اقتضت التحريم، أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل، استحق الذم والتوبيخ بمجرد إيه؟ بمجرد كلمة لا تفعل، بمجرد كلمة لا تفعل كذا وإلا عاقبتك، لا ما جابش الكلام ده، ولا تفعل بس. تمام؟ زي ما يقول له اثقني، فإذا تأخر يلومه، إذا قال له لا تبرح مكانك يبقى معناها إيه؟ إذا برحه غضب عليه برضك يبقى إيه؟ للتحريم. هذا للمنع، وهذا للإيه؟ وهذا للفعل. فصل. وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور. عندنا النهي، إما أن يأتي النهي ويقال لك انتهي الآن، تمام، وإما أن يقال لك انتهي بعد هذا يعني في اللغة، وإما أن يقول لك انتهي وتركك، لم يأتي معها ما يدل على الفورية أو التأجيل، ولم يدل يأتي معها ما يدل على أن تترك على الدوام أو تترك في جزء من الوقت، لا تجردت، جاءت الصيغة فقط لا تفعل. قال اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور، يبقى مباشرة فور صدور النهي تنتهي وتظل منتهية دائما، يبقى تدل على الفورية بخلاف الأمر. كان فيه الايه، كان فيه كنا بنقول لا يدل على الفورية في المذهب الراجح. طب يدل على التكرار؟ الأمر لا يدل على التكرار، النهي يدل على التكرار. اللحظة ديت أنت ممنوع أن تفعل، واللحظة اللي بعدها واللحظة اللي بعدها، وهكذا دائما. طالما صدر النهي فأنت ممنوع من الفعل على الدوام فورا وتكرارا. قال بخلاف الأمر، وذلك أن الأمر، الفرق بين الاثنين، قال أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة في أي زمان يبقى كده سقط الأمر. وأما النهي بقى، قال وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام. إذا صدر من إنسان لإنسان كلمة أقعد، فقعد بعد لحظات تروي، نفذ ولا ما نفذش؟ نفذ. وإذا قعد مباشرة نفذ، تمام. هل يلزمه أن يقوم ويقعد مرة ثانية؟ لا، لأنه فعل الفعل، سقط الأمر بالتنفيذ الأول، تمام. يبقى إذن هنا لا يقتضي الفورة ولا يقتضي التكرار. طب وفي النهي بقى، إن قال له ها لا تقعد، إذا هو قعد في اللحظة الثانية أو في الثالثة أو في الأولى، في كلها اسمه إيه؟ ها اسمه عاصي، تمام، اسمه إيه؟ عاصي، ليس منتهيا، تمام. وأيضا يظل كذلك حتى يأذن له، طول ما هو لا تفعل يبقى إذن في كل الأحوال من أول صدور النهي إلى آخر العمر هو منتهي. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا لما أنزل الله تبارك وتعالى تحريم الخمر، وفي آخر الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا ربنا، وعملوا إيه؟ أراقوا الخمر ولم يشربوها بعد، يبقى نفذوا على الفور، وظل ذلك النهي قائما على رؤوسهم في كل لحظة ولم يقارفوه بعد ذلك أبدا. يبقى يدل على الفورية ويدل على الإيه؟ على وظل ذلك النهي قائما على رؤوسهم في كل لحظة ولم يقارفوه بعد ذلك أبدا. يبقى يدل على الفورية ويدل على الإيه؟ على الدوام، التكرار، مسلط على الرأس دائما النهي لا يفعله الإنسان. فإذا فعلوا مرة لا يسمى منتهيا، تمام؟ فصل. وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد، كالصوم في العيدين. إذا نهى الشرع عن الصوم في العيدين يبقى هو أمر بضده، صح؟ يبقى أمر إيه؟ أمر بضده. كأن هو لو قال لك لا تصم في عيد الفطر وعيد الأضحى، فيه نهي، صحيح؟ لا تصم، يبقى معناها إيه؟ أفطر، معناها إيه؟ أفطر، تمام؟ معنى لا تصم أفطر، لأن هي إيه؟ النهي هنا يستلزم الأمر، يستلزم الأمر، لا يمكنك تنفيذ النهي إلا بالإيه؟ إلا بفعل الأمر، تمام؟ نعم. وإن كان له أضداد كالزنا، الزنا له أضداد، تمام؟ لما يقول لك لا تزني، هل معناه لا تطأ امرأتك في الحلال؟ أوطأ امرأتك في الحلال، هل معناه مثلا إيه إنك تنشغل بمباحات؟ ها، يبقى أنت عندك إيه؟ نهي. هل النهي أمر بضده؟ يعني أمر بأن تفعل أي شيء، ها، بس هو أمر بكل هذه الأشياء. قال فهو أمره، كأنه لما قال لك لا تزني قال له اشغل نفسك بشيء يمنعك من الزنا، ولا لابد انك تشغل نفسك بكل الاشياء اللي تمنعك من الزنا؟ لا، مش بكل الاشياء، بشيء واحد فقط. تمام؟ كأنه هو لما قال له لا تزني قال له تعفف بس. التعفف ممكن يحصل بايه؟ بالصيام، ممكن يحصل بالزواج، ممكن يحصل بتقليل الطعام دون الصيام، يعني يقلل فقط. تمام؟ ممكن يحصل بانه يمتنع من الايه؟ من النظر ومن اسباب الزنا. ممكن يحصل بانه هو لا يجلس مع امرأة او يجلس في جماعة من الناس يعني ايه؟ يمنعونه من مقارفة هذا الفعل، وهكذا. تمام؟ يبقى عندي النهي لو كان له ضد واحد يبقى النهي عن شيء أمر بهذا الضد. لا تصم معناها أفطر. تمام؟ نعم. طب لو كان له أضداد يبقى معناه الأمر بواحد من هذه الأضداد التي تمنعك من الوقوع في هذا الإيه؟ النهي. قال لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه، بأنه ينشغل بضد من الأضداد أو ينشغل بالضد في الأمر الواحد، في النهي الواحد. فصل. وإذا نهي عن أحد شيئين، إذا نهي عن أحد شيئين، وده بيسموه الحرام المخير. الحرام الإيه؟ المخير. كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، يعني هذا يفيد انك منهي حاجة منهم حرام، هل يجوز لك الجمع بينهما؟ نهيت عن واحد تجمع بينهم؟ لا. طيب تفعل المحرم؟ لا. تمام؟ تفعل الحلال؟ نعم. يبقى لك شيئان ومحظور عليك شيئين. تمام؟ لكن انت تفعل الحلال وممنوع من شيئين، انك تمنع بين الحلال والحرام او انك تفعل الحرام فقط. تمام؟ كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل احدهما. وقالت المعتزلة يكون هذا نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما، اذا نهاه ان يفعل واحدا من امرين. تمام؟ نهاه أن يفعل إيه؟ واحدا من أمرين. هو ده جريا على كلامهم برضو إن العقل لا يسلم إليه شيء مبهم. تمام؟ إن لابد من التحديد زي ما قالوا في الإيه؟ في الأمر. والدليل على ما قلناه هو أن النهي أمر بالترك، كما أن الأمر أمر بالفعل، يعني زي حجتنا في الأمر هي حجتنا في الإيه؟ في النهي، لأن النهي برضك هو عبارة عن أمر بالترك. ما هو النهي؟ النهي هو طلب ترك، يعني أمر بالترك. تمام؟ فلما قال لك لا تزني معناها اترك الزنا. قال ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما. لو عندي شيئين وأمرتك بفعل واحد منهم هل معنى ذلك أنه هو يجب تفعل الاثنين؟ لا. فكذلك في النهي، فكذلك الأمر بترك أحدهما. فصل. والنهي يدل على فساد المنهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا، كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. يقول لما جاء الأمر فامتثلت له صلي، صليت قلنا لك أجزاءك، يعني كفاك، سقطت عنك الصلاة لما امتثلت الأمر بها فبرأت ذمتك من التكليف، عدت الآن بعد الفعل كما كان قبل الأمر. ان ذمتك خاليه. كذلك في النهي، كذلك في الايه، في النهي، النهي يدل على فساد المنهي عنه. اذا الشرع نهاك عن الربا فتعاملت بمعامله بيع وشراء تضمن ربا، كانت هذه المعامله فاسده، لانك الان لم تمتثل امر الشرع، لم تمتثل امر الايه الشرع. هو امرك بشيء على وجه معين، البيع بطريقه معينه، هو ده اللي احله، فلما اتيت به على طريقه مغايره يبقى ليست هي الصوره او الطريقه التي احلها، هو احل لك فعل كذا وكذا. كما نحتج على بعضنا الان، يقول لك انت قلت لي اعمل، تقول له انا قلت لك اعمل بس قلت لك اعمل كده، تمام؟ يبقى فيه ايه فرق بين الاثنين. الصورة التي حددتها لك واحد اتنين تلاتة، انت عملت واحد اتنين تلاتة ونص، تمام؟ يبقى المسألة دي ايه؟ يعني ليست هي التي حددتها لك. لما يقول وأحل الله البيع، يبقى البيع اللي هو صفته كذا وكذا، عملت واحد اتنين تلاتة ونص، تمام؟ يبقى المسألة دي ايه؟ يعني ليست هي التي حددتها لك. لما يقول وأحل الله البيع، يبقى البيع اللي هو صفته كذا وكذا، انت دخلت فيه زيادة، فالزيادة خرجت الصورة الحلال عن الايه، عن وجه الامتثال، تمام؟ فالنهي يدل على فساد المنهي عنه، ده سواء في العبادات، الصلاة اذا زاد او نقص فيها شيئا نهاه الله تبارك وتعالى عنه على سبيل التنزيه او على سبيل الحرمة، تمام؟ او في المعاملات كما مثلنا الان في مسألة البيع والشراء. يبقى النهي الذي يتوجه إلى فعل يفعله الإنسان عبادة أو معاملة، واشتملت هذه العبادة أو هذه المعاملة على ذلك المنهي عنه، سواء كان على سبيل التنزيه أو سبيل الحرمة، يدل على فساد الإيه؟ على فساد هذه العبادة وهذه المعاملة. فعبادة تطالب بالقضاء أو بالإعادة، والمعاملة لا يترتب عليها أثرها. نرجع البيع والشراء تاني، تمام؟ في قول أكثر أصحابنا، قول أكثر أصحاب الشافعي، كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة، يعني لا يحتاج فيه إلى دليل شرعي ولا يقال هذا من ناحية الشرع، بل هو من ناحية وضع اللغة، اللفظ نفسه بتاع لا تفعل دال على أنك إذا فعلت على وجه المنهي، يبقى إذن إيه؟ إذن فهو إيه؟ فهو فاسد، فهو فاسد. قال إنه هو الشرع أمر بصورة معينة وهو ما جابش هذه الصورة، فيبقى هو لم يمتثل أمر الشرع إلى الآن، فيجب عليه أن يأتي بصورة أخرى هي نفس الصورة التي أمر بها الشرع حتى يكون ممتثلا. لما قال له صلي، هو يقصد صلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: وجود الأركاء، تمام، والشروط، طيب، والشيء الثاني انتفاء الموانع، والشيء الثالث ألا يزيد عليها ولا ينقص في الصورة الشرعية، تمام، ما يجيبش فيها منهيات. طب جاب منهيات، يبقى إذن هو خالف الصورة التي أمر بها الشرع، يبقى إذن في هذه الحالة عليه الإعادة. يبقى لا يعد ممتثلا للأمر إلا إذا جاء بالصورة التي على وفاق الأمر، أو حتى في المساحة المسموح بها، سمح له أنه يترك بعض الهيئات، أنه يترك بعض السنن عوضها بسجود السهو أو لم يعوضها، الشرع بيقبل منه، لأن دي مساحة إيه؟ مأذون له فيها، تمام؟ أما لو أنت جبت منهي، ها، يبقى لم يأذن لك فيه الشرع، لا أذن لك فيه، ولا هو من الصورة المطلوبة، لا هو الصورة المطلوبة اللي هي الكمال، ولا مأذون فيه اللي هو الإجزاء، يبقى لا دي ولا دي. يبقى أنت إزاي تقول لي امتثلت أمر الشرع؟ يبقى ما زال أمر الشرع قائما، يبقى إما من ناحية اللغة وإما من ناحية الإيه؟ الشرع، تمام؟ قال: ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد. عايزين نحرر مسألة بس كده قبل ما نكمل في وجهة نظر الآخرين، وهي أنهم يتكلمون عن المجرد، لكن طبعا لو جاني في الشرع ما يدل على أن الشيء إذا اشتمل على منهي عنه فهو صالح، خلاص أنا همتثل. ما يدل على أن الشيء إذا اشتمل على منهي عنه فهو صالح، خلاص أنا همتثل للشرع. مش الشرع ممكن يعمل معاملة من المعاملات ويحذرك فيها من شيء هو حرام منهي عنه أهو، ومع ذلك يقول لك البيعة ماشية، تمام؟ يقول لك البيعة ماشية. زي إيه؟ زي التصرية. النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم على مسألة التصرية اللي هي مسألة الغش في لبن الإيه؟ الشاه أو البقرة أو الجمل. يبقى عارف إنه هيودي بكرة الناقة مثلا أو البقرة للسوق، فيقوم يعمل إيه؟ يربط على ثديها علشان ما تنزلش لبن النهاردة، مش عايزين نحلبها النهاردة، تمام؟ ويجمع لبن يوم واتنين علشان بكرة يبان إنها إيه؟ إن هي كبيرة، إن هي عندها لبن كتير، فيقوم يغري مين؟ صاحبنا المشتري. حصل نهي في البيع ولا ما حصلش؟ نهى النبي عن التصريح، تمام كده؟ طيب، يبقى حصل هنا الغش، والغش منهي عنه، تم ارتكاب منهي في المعاملة، هل يدل على الفساد؟ المعاملة تفسد؟ لا، النص قال لي ما تدلش على الفساد. فمن فعل فهو بخير النظرين، النبي قال كده، من فعل فهو بخير النظرين. إذا أنت اشتريت ووجدت فعلا إن فيه تصرية، حلبتها أول يوم جابت لك 10 كيلو، وتاني يوم جابت 4 كيلو، فعرفت إن الشتري كان إيه؟ كان بتاع يومين، تمام؟ لكنك ترجعها، أدي واحدة، ولكن أنت إيه؟ إن أنت تبقيها، لكن أنت تبقيها أو ترجعها، وترجع معاها إيه؟ ترجع معاها صاعا من تمر أو صاعا من شعير مقابل اللبن، يعني اللي أنت إيه؟ ترجع معاها صاعا من تمر أو صاعا من شعير مقابل اللبن، يعني اللي أنت إيه؟ أخدته. فهو بخير النظرين، يعني إيه بخير النظرين؟ بحسب مصلحته اللي هو شايفه، تمام؟ يبقى هنا النبي أجاز ذلك ولا ما أجازهوش؟ أجاز البيعة، يبقى ترتب على البيع النفوذ، يبقى ملك البائع الثمن وملك المشتري السلعة أو البقرة، تمام؟ يبقى هنا الشرع أجاز مع وجود النهي، مش كده؟ وفيه أحيانا الشرع يأتي ويقول لا يجوز في وجود النهي، يعني نهي موجود والشرع يحرم، يقول لك لا رجع البيعة دي ما تنفعش. زي واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أصاب يوم خيبر عقد، فكان فيه خرزات وإيه وذهبات، فاشترى الكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا يصح إلا أن تفصل، لا بد من فصل الخرزات عن الذهبات، لأنه اشتراها بذهب دفع فيها دنانير، الدنانير ذهب واللي اشتراه ذهب، تمام؟ والتاني ذهب مختلط بإيه؟ بخرزات، فقالوا لا تفصل، دي تتباع لوحدها ودي تتباع لإيه؟ لوحدها. فأمره أن يعيدها إلى صاحبها إلا أن تفصل، تمام؟ يعيدها إلى صاحبها حتى إيه؟ حتى تفصل. فأنا عندي الشرع إذا جاء بحل معاملة اشتملت على منهي يبقى ماليش كلام، وإذا جاء بتحريم أو بفساد معاملة اشتملت على منهي برضك ماليش كلام، إنما الكلام بتاعنا ده كله في إيه؟ في النهي المجرد الذي ليس معه ما يدل على صحة المعاملة أو العبادة، وليس فيه ما يدل على إيه فساد العبادة أو المعاملة. لو معاك نص يدل على الصحة أو الفساد يبقى ما تناقش المسألة دي. المسألة دي تناقش إمتى؟ إذا كنت ليس من قال النهي لا يدل على الفساد، النهي لا يدل على الفساد، وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين، قسم من الشافعية، بل قالوا على رأسهم الشافعي في كلامه ما يدل على ذلك بغير إيه؟ بغير تصريح، ومعاهم الأحناف وأكثر المتكلمين يقولوا النهي لا يقتضي الفساد. طب ليه؟ قالوا لأن النهي لا يضاد الأمر، في هنا علاقتين منفصلتين، في أمر قال لي أدي كذا فأنا أديت الفرائض، ها وأديت الشروط وامتنعت من المبطلات، يبقى أنا كده جبت المأمور به وزدت شيئا هو المنهي عنه. فالشيء اللي أنا زدت ده زائد على تحقيق الأمر، زائد على إيه؟ على تحقيق الأمر. فتحقيق الأمر تم، اللي هو إيه؟ الأركان والشروط وانتفاء المبطلات. كن بقى جبت شيء تاني هو حرام زي النظر في الصلاة، أو شيء مكروه زي الالتفات، نظر يعني نظر إلى امرأة محرمة في الصلاة، تمام، يقول لك ده شيء خارج عن الإيه؟ عن ماهية الصلاة، عن إيه؟ عن حقيقة الصلاة، عن ما يسمى صلاة. ما يسمى صلاة أنا أتيت به، خلاص يبقى سقطت عنك الصلاة، تمام؟ نعم. قال: واختلف القائلون بذلك صلاة. ما يسمى صلاة أنا أتيت به، خلاص يبقى سقطت عنك الصلاة، تمام؟ نعم. قال: واختلف القائلون بذلك، القائلون بأن النهي لا يقتضي الفساء، اختلفوا في الفصل بين ما يفسد وما لا يفسد، أو ما يفسد وما لا يفسد، تمام؟ ليه؟ لأنهم نظروا في الشرع ونظروا في التطبيق الفقهي، فرئوا نفسهم بيقولوا أحيانا هذا يفسد وأحيانا هذا إيه؟ لا يفسد، تمام؟ فيه بعض المناهي في الشرع حملت على الإيه؟ حملت على الفساد. فإزاي تقولوا نهي لا يقتضي الفساد وعندنا نصوص بتقول إن النهي يقتضي الفساد زي بتاع الخرزات والذهبات الآن، تمام؟ فقال بعضهم: إن كان فعل، إن كان في فعل المنهي عنه إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة، أو في نفوذه إن كان عقدا، وجب القضاء بفساده. يعني إن كنت النهي هنا بسبب إيه؟ أخللت بشرط، أخللت بركن، ارتكبت مبطلة، خلاص يبقى ده يدل على الفساد، يبقى ده يدل على الإيه؟ على الفساد. يعني إيه؟ قال لي إن كان المنهي عنه اللي هو ارتكبه فيه إخلال بشرط، يبقى لم يأتي بالإيه؟ لم يأتي بالشيء المطلوب، تمام؟ إخلال بركن أيضا لم يأتي بالماهية المطلوبة، تمام؟ ارتكاب لمبطل يبقى لم يأتي أيضا بالماهية المطلوبة، هذا سواء كان في العقد أو في الإيه؟ في العبادة، فده يبقى يدل على الفساد. إذا العبادة لا تدل على الإجزاء ويحتاج إلى إعادتها، والمعاملة لا تدل على النفوذ ويتراجعون فيها، فلا هو يستمتع بالمرأة ولا هي تأخذ المهر، ولا البائع يمتلك السلعة، ولا البائع يمتلك الثمن، ولا المشتري يمتلك السلعة، يتردون، يتردون، تمام؟ وقال بعضهم: إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. هنا فرقوا من ناحية أخرى الجماعة دول، قالوا إيه؟ قالوا هذا الشيء الذي فعله منهي عنه لذات الشيء ولا لأمر خارج عن الشيء؟ يعني أي ذات الشيء وأمر خارج عن الشيء؟ قال يعني مثلا لما هو صلى فصلى في المكان النجس، عندي من أساسيات الصلاة، من أساسيات الصلاة أن يصلي في مكان طاهر، تمام؟ والأمر ده متعلق بالصلاة فقط لا يتعلق بغيره، بمعنى أنه إذا أراد أن يجلس في المكان النجس خارج الصلاة يبقى ما فيش مشكلة، لكن في الصلاة هو ده اللي ممنوع بس، تمام؟ يبقى في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يدل على الفساد، يدل على الفساد. قال: وإن لم يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. هل هنا الصلاة في الدار المغصوبة لها علاقة بالصلاة، ولا هو ممكن ينفكه عن بعض، ممكن يصلي في أي مكان، والغصب نفسه حرام عليه في جميع الأحوال، حرام عليه أنه يستغل بصلاة، وحرام يستغل من غير صلاة، صح؟ حرام يستغله في الصلاة وحرام يستغله في غير الصلاة، في الأركان ولا في الشروط ولا في انتفاء الموانع المطلوبة للصلاة، إنما هو شيء خارج عن الإيه؟ عن الصلاة. قال يبقى في الحالة دي النهي لا يدل على الفساد. فلو صلى في الدار المغصوبة وتوضأ بالماء المغصوب وصلى بالثوب المغصوب صلاته صحيحة. طب ليه صلاته صحيحة؟ لأن ماهية الصلاة ليس لها علاقة بهذه الإيه؟ النواهي. ماهية الصلاة من فعل الشروط والأركان وانتفاء الموانع ليس لها علاقة بإيه؟ ليس لها علاقة بالغصب. لكن لما كان في المكان النجس، ها، أو البدن النجس أو الثوب النجس، لا ده شرط من شروط الإيه؟ من شروط الصلاة انتفاؤه، من شروط الصلاة انتفاء النجاسة، يعني وجود الثوب الطاهر والمكان الطاهر والإيه؟ والبدن الطاهر. يبقى ده أمر خارج عن الصلاة، ولكن مسألة النجاسة دي أمر داخل الصلاة. ففرقوا بينهم من هذه الناحية. قالوا الأول يقتضي الفساد، والثاني اللي هو الدار المغصوبة وبتاع لا يقتضي الإيه؟ الفساد. جميل؟ وسموا المسألة دي ذات الجهتين، وسموا العملية عملية انفكاك الجهة. فقالوا إن عندي هنا جهتين، جهة الغصب عليه فيه الإثم، وجهة الصلاة له فيها الإجزاء، إذا جابها بالإيه؟ إذا جابها بشروطها وأركانها وانتفت مبطلتها خلاص صلاته صحيحة أجزأت، لا يطالب بالإعادة ولا بالقضاء. طب والدار المغصوبة؟ لا، الدار المغصوبة مطالب بردها في كل وقت، عليه حرمة بقائها، بل حرمة لها جهة والإيه؟ ها؟ والصلاة لها جهة أيضا. لازلت أقول كل هذا إذا لم يكن حرمة بقائها، بل حرمة لها جهة والإيه؟ ها؟ والصلاة لها جهة أيضا. لازلت أقول كل هذا إذا لم يأتي دليل من الشرع يدل على إيه؟ على البطلان أو على الفساد. قال والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق، الشيخ بيتبنى وجهة نظر الأولين اللي هو قدمها في البداية خالص، إن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقة في العبادات وفي المعاملات. فبيقول الدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه فإنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي اقتضاه الأمر. زي ما قلنا قبل كده إن الشرع قال لك هات صلاة واحد اثنين ثلاثة، فأنت جبت واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة ديت ما قالكش عليه. يبقى لو جيت أنت تحبك كده اللبيسة دي في القلم ده، تمام، فدخلت يبقى كما صنعها صاحبها وكما أرادها. وأما إذا حطيت فيها حبيتين رز، ها، وحبيت أنك تحط اللبيسة في القلم من تاني مش هتدخل، تمام. طب ليه مش هتدخل؟ لأنك خالفت ما صنعه عليها إيه؟ صاحبها، إن هي اشتملت على شيء في الداخل. فكذلك المسألة، أمرك بشيء على وجه مخصوص فأتيت بشيء مخالف لهذا الوجه المخصوص، فأنت الآن لم تأتي بما طلبه منك، لم تأتي بما طلبه منك. طلب منك تفاح أحمر وانت رحت جبت تفاح أخضر، تمام، ما تقولش كله تفاح، لا، يبقى أنت حين فعلت المنهي عنه وزدته عنك، ها، خالفت ولم تمتثل الأمر، فيصح للآمر أن يقول لك هذا لم أطلبه منك، إنما طلبت منك كذا وكذا، تمام؟ قال فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت، وكذلك وجب عليه أن تبقى المعاملة على ما كانت، إنك ترجع المعاملة ولا يترتب عليها أثره، يبقى لا تجزئ العبادة ولا تنفذ الإيه؟ ولا تنفذ المعاملة طالما جاءت على وجه منهي عنه. ده كلام الشيخ، واستدل كما قلنا له سابقا من الايه من الشرع واللغه. قال ان مجرد الصيغه يدل على ذلك، وان الشرع طلب منك شيئا مخصوصا، فاما ان تاتي بذلك المخصوص او على الاقل ان تاتي به على وجه مسموح فيه، يعني المخالفات اللي الشرع ترك لك فيها مساحه، تمام، زي ما قلنا كده قال لك صلي الصلاة دي مطلوب فيها أركاء، ومطلوب فيها شروط، ومطلوب فيها سنن أبعاد، ومطلوب فيها هيئات، وادالك مساحة للسماح. قال لك تركت الهيئات مفيش مشكلة، حتى ما تعوضهاش. طب تركت السنن مش مشكلة، تمام، تركت السنن مش مشكلة، وهات إن شئت إن أردت هات سجود السهو مكانها، ولو ما أردتش مش مشكلة ما تجيبش سجود السهو. طيب، فأتيت بها على وجه كامل، ده اللي هو اسمه الإيه؟ الصفة الكاملة. جبت الأركان وجبت الواجبات وجبت